فإذا سئل به عن الخالق فيكون السؤال وضعه في الصيغة كده غلط، لأنه إذا سألنا بخلق لازم يكون عن شيء من المخلوقات، أما من هو خارج دائرة المخلوقات اللي هو الخالق لا يسأل عنه بهذا السؤال. يعني زي مثلا أين كذا أين كذا، هذا يستدل به على السؤال لمن له مكان، أما من لا تحصره الأمكنة ولا لا ترد إليه السؤال لا بأينه ولا بمكان، الجماعة كده السؤال الخلق. لأجل هذا لا نسأل به إلا فقط في حالات الاختبار، عارفين في التجهيز في وقت اختياري في وقت اختباري في وقت الاختبار، فالاختبار ده عشان يعني نعرف إن الطالب يعرف إنه هذا ده موصول ولا مقصول، وهذا لمسألة الاختبار فقط. لكن هل يجوز أن يختبر الناس في عقائدهم؟ لا. عشان كده ما نسألش السؤال بخالص إلا على سبيل التعليم في الاشتراك، عشان نبين إنه هذا سؤال لا يجوز، لأن ما أحد سأله إلا إبليس. أنت عارف طبعا إبليس ومدرسة إبليس وطريقة إبليس، عاوز يقلب الحقائق وعاوز يحصل الحاصل، يعني هي الطريقة اللي إحنا إيه اللي إحنا قلناها. ومثل هذا الإشكال الذي وقع فيه ابن حزم إن الإرادة تعلقت بالولد وتعلقها بالولد يدل على أن الولد ممكن، حدث ابن تيمية برضه في موضوع الظلم تكريم، لما قال إن قضية الإيه أو نسبة الظلم إلى الله تعالى هل هي مستحيلة ولا هي ممكنة، دخلة يعني فسر إيه هي تعريف الظلم، فسره أو لما هو مستحيل عكس الأمر ابن حزم. يعني مثلا ما معنى الظلم؟ قال الظلم كده معناه التصرف في ملك الغير، بهذا المعنى يكون الظلم في حق الله تعالى مستحيلا، لأنه يتصرف في ملك غيره أو فيما يملك غيره ولا يوجد معه شريك، بل كلهم مملوكون له، فإذا تصرف في ملكه فلا يكون إيه ظالما بأي وجه من الوجوه. فسر ابن تيمية الظلم كذا، ومن هنا قال إن الظلم غير متصور في حق الله، يعني رأي أن مسألة الظلم ما نتصورهاش في حق ربنا، لأنه ممكن أن تتصورها في حق العباد، أن أحدا يعني يعتدي على ملك على منزلي على عرضي على مالي، أي واحد يتصرف فيما لا يملكه فيما لا يملكه، هل هناك شيء لا يملكه الله إذا تصرف فيه في ملكه؟ يعني معناها إذا صدر منه أي شيء مما نسميه نحن ظلما لا يكون ظلما في حقه، لأنه إيه أو ظلم مستحيل كان، ده خلاف رأي الجمهور. الجمهور قالوا إنه الظلم متصور في حق الله تعالى لأنه ممكن، أما إيه معنى إن ربنا سبحانه وتعالى نزه نفسه عن الظلم، قال وكونه ينجح نفسه وينزهها عن الظلم دل على أن الظلم أمر ممكن، لأنه لو لم يكن ممكنا لما تمزح بنفسه، لأن معناها كان ممكن يلحق بنا أو يوقع بنا، لكنه كونك يعني كان ممكن يفعله، بدليل قوله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، لو كان غير متصور بأي معنى تحريمه على نفسه، يعني يقول أنا حرمت على نفسي أطلع السمن، هو أنت تيجي وتطلع، يعني معناها ما ينفعش يقال هذه الكلمة التحريم والتحليل إلا فيما كان قادرا في من يقدر على الفعل. تقول مثلا أنا لا أوقع السماء على الأرض وتنجح نفسك زي كده، أقول لك هو أنت تقدر تعملها أصلا؟ إذا معناها متى يكون الشيء المتروك؟ ها؟ مدحا إذا كنت قادرا على تبديه، زي مسألة العفو عند المقدرة. يعني أنت لو قلت واحد انا سمحتك وانت قادر تدخل السجن بهذا كله، ما انت اتاك الا معك ورق ولا معك سجن ولا معك سجون ولا حتستطيع الوصول الى حقك، ثم تقول سأدات من سماح العاجز مش هتستطيع تعمل إلا إنك تتامه ما فيش جلسة يعني إما تتامك إما تتامك ما فيش ليك حل ثاني ما فيش خيار ثاني إذا معناها كل ربنا سبحانه وتعالى يقول كده حرمت الظلم على نفسي دليل على انه كان ثم ليه معناها الجمهور قال لا الظلم مش معناه زي ما قال ابن تيميه هو الاعتداء او التصرف في ملك الغير ولكن معنى الظلم وضع الشيء في غير موضعه يعني يضع شيء مكان شيء فيكون ظلما زي ما نضع واحد مثلا غاسل في مكان القيامة او العكس يبدأ إذن هنا يعني ظلم لا ولذلك تتم الله تعالى الشرك ظلم إن الشرك لظلم عظيم هي معنى الظلم هنا وضع العبادة في غير موضعها أو صرف العبادة لمن لا يستحقها اللي هم الإيه الآلهة أو المعبودين من دون فيكون ظلما بدليل قوله تعالى والذين كفروا بربهم يعدلون يعني يساوون بين الخالق العظيم وبين هذه المخلوقات اللي اخترعوها اللي أسماء سموها ما ليس لها إيه ما أنزل الله بها من سبحانه لها متعوات من لا يستحق العبادة لمن يستحقها المساواة دي اللي العدل بين ظلم والذين كفروا بربهم يعدلون ومثل الجمهور إيه لأن الظلم متصور متصور عقلا لكنه إنسان شرعا بدليل ايه ان الله تعالى يجوز يقضي كمثال يعني عشان يبينه كتعذيب الانسان بذنب غيره ده ممكن نعم لكنه تعالى في الشرع قال لا تجر واذا معناها انا ما يصدرش ليك من الناحيه العقليه من الناحيه الشرعيه او كتابه ايه العاصي او تعذيب المطيع ولذلك قال ابن عباس وقال ان الله تعالى لو اراد ان يعذب اهل السماوات لعذبهم جميعا وهو غير ضال يعني يحمل اوزارهم اوزارا مع اوزارهم لكن جاب يقول احنا قالوا لا لا تجر يعني معناها ممكن يحملنا اوزار احنا من نجمش ده دليل على انه ايه على انه ممكن لكنه تعالى نزه نفسه عن هذا الشيء الذي كان ممكنا هنا المدح فيتمدح بنفسه عن نفسه لانه في مقدوره اما اذا مدح الانسان نفسه بما ليس مقدورا له لم يكون شيء مدحنا لازم يكون الشيء في مقدوره وعشان كده تركه الى جده فهنا يستحق المدح ويستحق الايه انتم انت مؤمن معنا لكنه تعالى نزه نفسه عن هذا الشيء بدليل قوله تعالى وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم تبقى ايه الايه الكريمه وما ربك بظلام بعضهم فيما على غير وجه ظلام يعني صيغه ايه صيغه المبالغه ظلام وصيغه المبالغه تمثل ايه الكثره لكن ما تنفيش الاصل تقول ايه هذا الظلم ليس بقبضان هل معناها نفيت عنه اصل الصبر لا وكل ما فعل نفيت عنه الزياده يعني كان هذه الايه تنفي الكثره بالظلم ولكن تثبت ليه اصل الظلم مع انه ما فيش ظلم من ايه من اساسه ان هنا لا يقال فيما ورد في حق الله تعالى انه في مبالغه إذا المبالغة لما تقتضي المجاوزة هو مش كده بس احنا بنصف بما هو زيادة حتى مستحيل وإنما المبالغة من حيث الكثرة من ليها معنيين يعني مثلا تمدح واحد يقول علام هو متوسط شيء لكن في الأصل إذا أنت كل ما في أمر بالغ إيه معنى بالغ يعني جواز في الحج لكن لا يمكن أن يقال في هذا بحق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا أن نجاوز الحج لأن احنا أصلا بشر مش ممكن نعرف ايه هو الحد عشان نجاوب وما ليه معنى ظلام قال لك قابل الكثرة بالكثرة تفهم المعنى يعني مثلا انت فاكر ربنا مثلا يعني لو وقع عليه اليوم حيقول لك انت وحدك تشوف في كام مليون عبد والله تعالى يقول ان الله لا يظلم مثقال ذرة فلو انت ذرة وانا ذرة وده ذرة واللي في الدين ذرة وفي الصعيد وهنا المعنى حيث ظلام من هنا كثرة العباد هتقابل الكثرة بالايه؟ بالكثرة. فإذا انتفت الكثرة عن الكثرة انتفى الأصل. يعني ما فيش ظلام للعبيد، شوف العباد لا يخفي عبدهم إلا الله. فلو نفع عن كل واحد ذرة اللي هي أقل حاجة يبقى معناها انتفى الأصل، ما فيش أي ظلم للعباد كلهم. واضح ولا مش واضح؟ هات الصفحة اللي بعدها. خلاص خلصنا من النحاس ابن تيمية معاك عشان نخلص من الموضوع. ماشي حاضر. قلنا هنا يقول لك والناس في على فرقتين قاعدة، فما طائفة تنجح بالحفظ والتأليف والكثرة إلى هذا حق لا يستطيع أحد أن ينكره، وطائفة تذمه بخروجه عن طريقة المالكية واقتدائه برأيه. هو ما خرجش عن المالكية بس، على الكل محدش عليهم خالص، ولا المالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة. وقد ألف ابن حزم هذا تأليفا رد فيه على عبد الحق من أكابر المالكية. يا ريتني ذكرت الحتة دي ليه؟ عشان تبين العملية فيها شيء من التعقد، عشان يعني المالكية وهو ذكر كان جاب الحتة دي أحسن. وعلى ابن شقيق، وعلى ابن شريح وهو من أكابر الشافعية، وابن حزم قرطبي، وكان يطلق لسانه في العلماء شمال موجود كلام ده في الكتاب رب تقول الصراع، وغيره من اصحاب المجال. وكان يقال لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان. وعباره الجيش في مصطلح مع شريعه شيخ الاسلام لا تصلي اي لا تمل لابن حزم الحاكم ابن ابي محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم، هو منسوب لجد أبيه المخالف في ذلك وغيره لجموده على الظاهر، حتى قال ليس من الحزم أن تتبع ابن حزم، يعني كنت حازما فلا تكن كابن حزم. واعلم أن بعضهم نقل عن القرطبي أن الخوض في تعلق الصفات واختصاصها من تدقيقات علم الكلام، وأن العجز عن إدراكه غير مضر في الاعتقاد. ومش مضر في الاعتقاد، لكن ما عرفت حديث أتصل بها إلى ثمرة الاعتقاد، يعني إلى إيه مقام حاجة في الاعتقاد، لو مقام الإحسان. والقسم الثالث ما يتعلق بجميع الموجودات. إيه هو آخر قسم اللي هو الثالث؟ الشمع والبصر. يتعلق بإيه؟ طب نجيب الأقسام الثلاثة القسم حافظين ولا مفهومين؟ القسم الأقسام اللي هو لا يتعلق خلاص. الأقسام الثلاثة منها ما يتعلق به بجميع أقسام الحكم العقلي العلمي الثلاثة. الثاني يتعلق بالممكنات القدرة والإمكان دول أربعة. دام عندنا كان دلوقتي السمع والبصر، إذا كده على بعض في الحياة لا ليس لها تعلق، ما في شيء كده حفظهم تهينا. القسم الأول خفيف، الثاني يتعلق بجميع أقسام الحكم العقلي اللي هو العلم والإيه والكلام، الثالث يتعلق بالممكنات القدرة والقرار. القسم الثالث يتعلق بجميع الموجودات وهو صفتان ايضا السمع والبصر، واليه اشار بقول وجه اي ايها المكلف، لان سمعه تعالى والبصر الالف للايه للاطلاق تعلق معا، تعلق انكشاف. اذا تعلق العلم تعلق ايه انكشاف، وتعلق السمع والبصر ايضا تعلق. خد بالك اسم التعلق انكشاف، هناك الإرادة اسم التعلق ايه تفصيل، فالقدرة اسم التعلق تأثير. الكلام دلال خلاص ايه نعم، العلم انتشار والسمع والبصر انتشار، لكن الانتشار بهما اي بالسمع والبصر يغالي الانتشار بالعلم، كما ان الانكشاف باحدهما يغاير الانكشاف بالاخرى، لكن الثلاثه مشتركين في كلمه انكشاف. احنا عاوزين نقول مثال بنأثر الكلام فيه، بس يقول احنا عاوزين نقول التكوين المولانا عند المسرديه، نقول يتعلق نفس تعلق القدره والاراده، وبالنسبه للادراك برضه يتعلق بالاشعار، يعني هو يتعلق. فقلنا التكوين عند الماتريدي تمام صفة قديمة.
نعم.
والتعلق بتاعهم حادث. ايه التعلق بتاعه اللي هو المكونات. انما التكوين نفسه هو التعلق عند مين؟ عند الاشاعرة. خلاص؟ ولذلك قالوا صفات الافعال حادثة لانها هي الافعال عند الاشاعرة. وعند الماتريدية ليست هي الافعال ولكن هي منشأ الافعال. فهل في فرق بين التكوين وبين القدرة؟ ان القدرة تهيئ تجعله ايه؟ قبول ايه؟ انساني. والتكوين قبول استعداد القريب من الفعل. يعني ما في يبدو الله اعلم ان الخلاف له.
مولانا يعني كده بالنسبه للمتردين يبقى الاراده والقدره والتكوين تتعلق بالمتردين.
نفس تعلق ما يتعلق به التكوين تتعلق به للمكونات. للمكونات اللي احنا بنسميها في القدره المقدورات.
بالنسبه لمولانا للادراك يتعلق في نفس السمع والبصر يعني
لا الادراك اللي هو اثبتوه ده يتعلق بالمشمومات والملموسات وهي ثاني والمذوقات مش المحسوسات. شوف ملموس ومسموم وتجول. انما الادراك العام اللي هو بكل الموجودات حياة كل شيء العلم وحياة كل شيء السمع وحياة كل من هو ثابت وليس النزاع فيه انما النزاع في المعنى الجاهلي.
دايما مولانا بيتعرض ان لو قلنا الموجودات كما هو القديم ماليش لا يلمس ولا يشم ولا يعني
هتخليك ده تعلق صلوح
يعني ممكن نقول ده تعلق لوحده.
هو التعلق اقسام في صلوح قديم وفي تنجيز قديم وفي تنجيز حادث. برضه يجب حفظ هذه الاشياء ومعرفتها بدقه. انما الاراده اختلفت وكان تعلق الاصح والراجح ان تعلقين. الاثنين قديم. خلاص؟ بالنسبة للإرادة لأنه ممكن صالحة لأن تجعلها على الإيه؟ على الدين.
نعم.
هذا صالح وصالح.
مولانا إدراك لها يعني على فرض أن يسموه إلى وقت خامس. أنه يتعلق بالموجودات الحديثة.
لا. ما هو نفس التعلق هو هو ولكن كل ما في الأمر. كيف يتعلق بالموجودات.
بالموجودات. من الموجودات الواجب ولا يشم ولا
الموجودات تقيس الموجودات التي تشم او تتزور تخص بها على من اثبته. ولذلك قال الشيخ والحق لا اثبات ولا ايه ولا نسب ولا في التوقف لانه مدار عارف الاصل في الاثبات الادراك اثبات الثلاثه اللي قدموا الكلام والسمع والبصر والاصل في الدليل بتاعهم هو تابع للثلاثه دول. فليس في الثلاثه دول لازم يثبتهم بدليل نقلي. والدليل النقلي في صفه الادراك بالمعنى العام اللي قلناه اللي هو الموجودات اللي هو اغنى عنه الكلام والسمع والبصر. فاصبح محتاج لاثبات صفه اخرى تتعلق بالمسموعات والمذوقات والملموسات لا نحتاج الى صفه اخرى. اما بالنسبه للعقل فلو كان الدليل بتاع الثلاثة يصح الاستقلال بالعقل بنقول بإثبات الإدراك. ولو كان لا يصح بنقول بنفي الإدراك. وجد الشيخ في الآخر قال والأحق إيه؟ والأصح إيه؟ التوقف. يعني لا لأنه هنا حصل تعارض. يعني العقل بيقول إنه ده إثبات على إنه ده كمان. إذا كيف أنت تعرف الملموس وكيف الماء والخشن والملوك وتعرف هذه الاشياء وتدركها انت ولا يدركها القديم. اذا هذا معه.
نعم.
بالنسبه للدليل العقلي. لكن هل ورد في السمع؟ لا بنفي ولا باثبات. فالاصح التوقف. التوقف يعني ما نقولش ما فيش حاجه اسمها صفه الادراك. ولا نقول فيه. ولا تتنفس عن ايه؟ حد عنده حاجه ثانيه؟